بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنعمل مقدمة في سفر إشعياء وبعدين نحاول ناخد إصحاح واحد قبل الغد. عشان نوصل لإشعياء لازم نستعرض تاريخ شعب إسرائيل أو تاريخ العهد القديم، لأن من المفيد أن الواحد يبقى عارف إشعياء ده فين في التاريخ وإيه الظروف اللي حواليه، وساعتها هيقدر يفهم حاجات كتيرة من اللي هيقوله إشعياء بعد كده. تاريخ العهد القديم بيبتدي بشخصية آدم. طبعا بيبتدي قبل آدم، في البدء أول كلمة في البدء خلق الله السماوات والأرض، ده الإعلان البداية. بعد كده أول شخصية آدم، وآدم شخصية مهمة لأنه آدم لازم يتحط في مقارنة دايما مع المسيح عشان نفهم يعني إيه الخلاص. بعد آدم بفترة جاء شخصية مهمة، شخصية نوح، ويعتبر أول مخلص بالشكل الرمزي، لأنه نوح يعتبر خلص العالم القديم، يعني خلص بيته على الأقل كإشارة للمسيح، إنما هو في الآخر برضو محكوم عليه بالإعدام لغاية ما يجي المسيح. بعد كده يجي أبونا إبراهيم أول مختار، طبعا كل اللي فاتوا مختارين يعني هابيل وأخنوخ ونوح، إنما هنا تبان فكرة الاختيار أوضح ما يكون في شخصية أبونا إبراهيم، لأنه قبل الدعوة وبدأ سكة الإيمان، وهنا هيبقى أبو الإيمان. وأبونا إبراهيم أول رقم ممكن نحفظه أنه يعتبر حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، عشان دايما الواحد بيبقى مش فاهم بعده عن المسيح قد إيه زمنيا. أبونا إبراهيم حوالي 2000 سنة قبل المسيح، وعشان كده لما ربنا يسوع قال لليهود مرة أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح، قالوا له ما جبتش 50 سنة وشفت إبراهيم، ورفعوا حجارة كانوا هيرجموه، لأنه طبعا ربنا يسوع كان في الثلاثينات من عمره، إنما هو بيقصد أنه هو مولود غير مخلوق، موجود منذ الأزل. فهو قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، ساعتها اتغاظوا لأن هم لسه ما أمنوش باللاهوت. إبراهيم جاب إسحاق، إسحاق جاب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ومن هنا بدأت تظهر كلمة إسرائيل كشخص ثم شعب. إسرائيل بدأ كشخص اللي هو يعقوب نفسه، وإسرائيل بحياته اللي هو يعقوب بحياته يرمز لكل اللي هيحصل في إسرائيل. فيعقوب كان ملاوع وطماع ويعني ياخد حق مش بتاعه، وإنما تذل ذل يعقوب ده، وده اللي حصل مع اليهود. وفي آخر حياته يعقوب بقى شخص تقي جدا، وعشان كده اليهود رفضوا تماما ولكن لهم بقية. في آخر الأيام يعود اليهود أولاد إسرائيل إلى المسيح مرة أخرى. بعد كده الأسباط الاثناشر وشخصية يوسف بالذات. يوسف دخل اليهود مصر، أول ولاد يعقوب ما كانوش يهود لسه بالمعنى الواضح يعني، واستمروا في مصر قرابة 400 سنة إلى أن جاء موسى النبي، وموسى يعتبر حوالي 1500 قبل المسيح، يعني في القرن السادس عشر قبل المسيح. موسى النبي خرج الشعب اليهودي من مصر بعد الفترة الطويلة دي، وهم شعب مش بقى 60 نفر ولا 70 زي اللي نزلوا مع يعقوب، حوالي نص مليون نسمة. يشوع استلم من موسى المهمة وسكن الشعب في كنعان أو فلسطين، واستقروا في فلسطين أو كنعان، ومن هنا لغاية النهاردة بيدعوا أن دي أرضهم كيهود. بعد يشوع جت فترة اسمها القضاء، برضو حوالي 400 سنة. القضاء يعني القادة يتولوا حكم اليهود، ولكن هنا القاضي وكيل عن الله، إنما مين ملك الناس دول، مين رئيسهم؟ ربنا. حكم ثيوقراطي يسموه، والقائد ده وكيل عن ربنا، قائد ورا قائد أو قاضي ورا قاضي زي شمشون ويفتح وجدعون وباراك وكل دول. وكل مرة الشعب يزوغ ويعبد أوثان لغاية ما يتذلوا من الشعوب اللي حواليهم، يصرخوا لربنا يبعث مخلص أو قاضي يرفع عنهم الحرب، يرجعوا يزوغوا تاني. عشان كده نفهم أن المسيح في آخر لما جه بقى بعد العمر ده كله قال لهم كم مرة أردت أن أجمع أولادك؟ كم مرة دي تبان في كل العهد القديم، كم مرة حاول مع اليهود وهم رفضوا. بعد كده ظهر شخصية صمويل. صمويل النبي يعتبر آخر القضاء ونبي، يعني يجمع بين النبوة والقضاء. وهنا الشعب اختار ملك، طلب ملك، فجاب شاول الملك، وشاول طلع وحش، فجي داود الملك، ملك حسب قلب الله ليكون مسيح العهد القديم. إذن داود الملك يعتبر الفينوتايب يسموه، يعني الأيقونة الصغيرة بتاعت المسيح الحقيقي، هو مسيح العهد القديم، لأنه يجمع في ذاته الملك والنبوة. مخزين بالكم إشارة للمسيح له المجد الملك وإيه رئيس الأنبياء أو المسيح إلهنا يعني. فداود لما جه، داود بقى وصلنا حوالي 1000 قبل الميلاد، يبقى 3 أرقام سهلين قوي، 2000 أبونا إبراهيم، 1500 موسى، 1000 يبقى داود، أهم 3 شخصيات تقريبا في العهد القديم. جه بعد كده سليمان، وسليمان بنى الهيكل، وتقريبا الهيكل كان 950، عشان كده الهيكل عمر حوالي 1000 سنة، من 950 قبل الميلاد إلى سنة 70 بعد الميلاد لما اتدمر تماما. تعرض الهيكل للهدد كذا مرة وللتعمير كذا مرة، إلى أن كان الهدد الأخير والخراب بسبب أن ربنا رفضه. بعد كده انقسمت المملكة، بقت في مملكة شمال ومملكة جنوب، بسبب أن ابن سليمان ما كانش كويس زيه رحبعام. كانوا في سبطين في الجنوب، يهوذا وبنيامين، وعشر أسباط في الشمال. وبدأت فترة الأنبياء تبقى واضحة. طبعا في أنبياء زي موسى طبعا قبل دول، إنما نقصد بالأنبياء اللي ظهروا في الفترة دي ورا بعض، بقى ورا بعض حوالي زيادة عن 20 نبي، كل نبي يجي فترة ويسلم للي بعده، وأحيانا يتداخل الأنبياء في فترته. يعني مثلا أشعياء يبقى في وقته هوشع، مثلا حزقيال ودانيال يسلموا بعض، يعني يحضروا بعض، فاهمين؟ فالأنبياء مش كل نبي يموت وبعدين يجي اللي بعده، لا، الأنبياء بعضهم عصروا بعض. أرميا وباروخ مثلا كانوا في نفس الوقت. الأنبياء دول بداية تقريبا من القرن الثامن إلى مجيء المسيح له المجد، كان ليهم موضوع واحد بيقولوا يا ناس توبوا، وكفاياكوا وثنية ودنس، ارجعوا ربنا عاوزكم، أنتوا شعبه. كانت دي النغمة الأساسية في كل النبوات بما فيهم أشعياء. لكن الأنبياء المتقدمين اللي في الأول خالص زي أشعياء حذروا الشعب من أن لو فضلوا على فسادهم ربنا هيغضب ويرفع إيده عنهم، وتبدأ الضربات. والضربات كانت ممثلة في السبي. وعشان كده اليهود تعرضوا في الفترة الأخيرة قبل المسيح إلى السبي أو الخضوع لخمس ممالك أرضية. يعني وقت داود كانوا هم أقوى مملكة، عشان كده لما جه المسيح كانوا بيهتفوا وصلنا يا ابن داود، عاوزينه هو يرجع مجد إسرائيل. لغاية النهاردة نجمة داود ليه؟ لأن في الوقت ده كان اليهود أقوى مملكة، وكانوا يعتبروا هم ملوك الدنيا. لكن من بعدها خلاص خمس ممالك: مملكة أشور، ثم بابل، ثم الفرس، ثم اليونان، ثم الرومان. دول خمس ممالك توالوا في استعمار اليهود إلى أن أتى المسيح في وقت المملكة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية. وإن كان أشور بالذات ركزت على المملكة الشمالية بتاعت إسرائيل، الباقيين زحفوا على كل. أشعياء يعتبر في الفترة فترة ما قبل السبي. يعني أشعياء بالذات نبي تنبأ في حياة أربع ملوك، عاصر أربع ملوك، عشان كده يعتبر أشعياء تنبأ فترة تنبؤه حوالي 60 سنة. يعني خدم من هو شاب لغاية معجز خالص وقتل أنبياء، واحد من الأنبياء اللي استشهدوا أشعياء، ويعتقد أنه قتل منشورا، حاجة كده نادرة قوي في عصر واحد ملك مفتري اسمه منسة. كان عجوز أشعياء، إنما منسة نشره، وعشان كده ذكر في عبرانيين 11 أن بولس الرسول بيذكر يقول بعضهم نشروا. نشروا دي كانت عودة أو تعود من لعلى شخصية أشعياء النبي. وعشان كده ربنا يسوع المسيح لما جاء عند أورشليم وبصلها من فوق الجبل وهو مقرب عليها بكى. بكى لأن البلد دي حضرة أنبياء قد كده اتقتلوا فيها. وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء. لأن ده واحد من الأنبياء اللي اتقتل. وراجمة المرسلين إليه. فأشعياء تنبأ في حياة أربع ملوك زي ما بقول لكم يبانوا في أول إصحاح في أول سطر. كأنه بيحط المقدمة يقول رؤيا أشعياء ابن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزية ويسام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا. لما يقول كده معنى كده أن مكان استقرار أشعياء في يهوذا. يهوذا إذن في الجنوب مش في الشمال. تاني ركزوا في الحتة دي. قلنا شعب إسرائيل أو مملكة إسرائيل اتقسمت مملكتين. مملكة في الشمال كلها فساد اللي عاصمتها السامرة. دول ناس انحرفوا تماما وعبدوا الأوثان طول فترة حياتهم لغاية ما جه المسيح تقريبا. مملكة الجنوب مملكة يهوذا كانت أكثر تدينا إنما جالها وقت انحرفت برضه. فالسابي دخل على الشمال وبعدين زحف على الجنوب وبعدين الاثنين وهكذا. أشعياء كان في الجنوب دايما في أورشليم. أورشليم القدس جنوب فلسطين لغاية دلوقتي. طول حياته في أورشليم ما طلعش منها أبدا. أو يعني طول خدمته. فعدوا عليه على الأقل أربع ملوك ليهوذا. يهوذا يعني الجنوب. لو قلنا إسرائيل تبقى الشمال لو قلنا يهوذا تبقى الجنوب دلوقتي. واتقتل في الخامس. يعني الخامس مش مذكور ليه؟ لأن مع بداية ملك منسة أعدم أشعياء. فهو حضر أربع ملوك يمكن واحد منهم كان كويس وثلاثة وحشين. زي ما هنشوف حزقية الوحيد اللي كويس. الثلاثة التانيين متعبين ومواربين الباب كده وتدين ظاهري وسايبين الفساد يرعى في الشعب ولهم مصالح ومش تمام. إنما حزقية هو اللي شوية إنسان روحاني زي ما هنشوف في قصة أشعياء. أشعياء من أسرة ملوكية. يعني اللي قبل عزية نفسه كان ملك يدي قرابة الأشعياء. يعني يعتقد إن آموس أخو أمصيا اللي هو الملك اللي قبل عزية اللي مكتوب ده. بمعنى إن أشعياء من عيلة الملك. وطبعا ده اداله فرصة يبقى سهل يكلم الملوك. تعرفين في أنبياء كانوا غلابة أو يعني واحد زي عاموس ده كان جاني جميز رجل فاعل إنما نبي. واخدين بالكم واحد زي جدعون قاضي إنما حتى رجل فلاح بسيط. لكن أشعياء يعتبر من أسرة ملوكية فمديله حاجات كتير. أولا مديله ثقافة عالية جدا. عشان كده سفر أشعياء بالمناسبة كتب أصلا شعرا. يعني الكتاب ده كله بالرغم من ضخامته 66 إصحاح إلا أنه في الأصل شعر عبري. وعشان كده هتلاحظوا من الأسلوب أدبي جدا. تشبيهات كتير قوي واستعارات كتير قوي وجماليات كتير قوي في الأسلوب وتكرار بعض الأصل لأن ده شعر في الأصل شعر. فهو متمتع بثقافة عالية وبخبرة سياسية لأنه من بيت ملك. وطبعا إيمان رائع إيمان الأنبياء جبار وشهادة للحق مهما كانت الناس وحشة. أشعياء شغلانته طول السنين دي يقول للناس توبوا ارجعوا لربنا. مرة يقول توبوا لحسن يعني في تهديد في تحذير ربنا هيغضب كفاية كده هتيجي أيام صعبة عليكم هتتذلوا. لكن في النص الثاني من نبوة أشعياء تحولت كلمة توبة توبوا إلى كلمة أجمل. توبوا لأن المسيح جاي. يعني بقت الحكاية مفرحة جدا. وهنا أشعياء يتقسم قسمين كبار قوي. أول 39 إصحاح ليهم كده خط واضح. وتاني 27 إصحاح خط تاني خالص. لدرجة بعض المدرسين يقولوا ده يمثل العهدين. 39 صفر و27 صفر. صحيح احنا عندنا 46 مفروض بالأصفار المحذوفة يعني. لكن يعني بعض القراء الغربيين قالوا انه كأن أشعياء ده جمع العهدين جواه. لانه اول 39 اصحاح في تاريخ وفي تأديب وفي توبيخ وفي تحذير وفي كلام ناشف عشان الناس وحشة قوي. و27 اصحاح كله دلع وحب وكلام مش معقول يكون عهد قديم. يعني واحد يقرأ يقول ايه ده، ده يعني ده كلام عهد جديد 100%. ده يؤكد يا جماعة ان العهدين كتاب واحد، وان الروح القدس هو هو، وان الرسالة هي هي، وانما هي القراءة السطحية هي اللي تخلي الواحد يقول العهد القديم مختلف كتير عهد جديد. لا، كاتب واحد والمسيح واحد، والله هنا في الحالتين هو نفسه، هو 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 الطيب قوي والشديد قوي، اللي يكره الخطية جدا ويحب الخاطئ جدا، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد في العهدين. عشان كده أغلب الدارسين بيقسموا أشعياء نصين كبار، من 1 لـ39 ومن 40 لـ66. لكن دي طبعا طلعت بقى تشككات كتير قوي في سفر أشعياء. يعني اللي يقرأ بعض الكتب الغربية يفاجأ أن بعض علماء الكتاب، العلماء الأونطة يعني، اللي المسيح قال ألم يجهل الله حكمة هذا العالم، قال لك يبقى فيه كذا أشعياء. طبعا ده كلام فاضي، لأن كل العلماء المحترمين أثبتوا غير كده. قال إيه عشان ده جو غير جو يبقى واحد غير واحد؟ قالوا لهم طب تشوفوا الأسلوب، الأسلوب هو هو. كلمة القدوس مثلا دي كلمة تخص أشعياء بالذات، أكتر واحد استخدم كلمة قدوس على الله، يعني مش موجودة في الكتاب كله قد ما موجودة في أشعياء بس. فدي لفظة بتاعت أشعياء موجودة في أول 39 وفي آخر 27، يعني إيه؟ كله بيتكلم عن الله القدوس. يقول لك 39 إصحاح الأولانيين ناشفين قوي، يقول له أنت ما قريتش، ده في أول إصحاح كله دلع. يقول هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير كالتلج، هو ده كلام يزعل؟ ده كلام كله رقة وكله حب. وفي آخر الإصحاحات اللي كلها تعزيات في كلام ناشف قوي. إذا حتى كل إصحاح من دول يجمع ما بين الشدة والتحذير من الخطية والرقة والتشجيع على التوبة، كله زي بعض. إنما يمكن جزء الأخراني بين فيه قوي النعمة والتعزية أكثر. كمان المسيح له المجد واضح جدا في سفر أشعياء، عشان كده اعتبروا أشعياء النبي يسموه النبي الإنجيلي. الإنجيلي يعني يعتبر واحد من الإنجيليين. الإنجيليين يعني اللي كتبوا الأناجيل، هو الخامس يعتبر بتاعهم. يعني يقولوا متى مرقس لوقا يوحنا أشعياء، واحد يقول لهم أشعياء، أشعياء قبل المسيح بـ700 سنة. بس الحقيقة اللي قاله أشعياء عن المسيح لا يقل دقة وجمال في وصف حياة المسيح كأنه كان حاضر. اتكلم عن ميلاده من عبر، اتكلم عن طفولته، اتكلم عن تعاليمه، اتكلم عن معجزاته، اتكلم عن صليبه، اتكلم عن قيامته، اتكلم عن صعوده، اتكلم عن الروح القدس، اتكلم عن تأسيسه لكنيسة العهد الجديد، اتكلم عن مجيئه الثاني، اتكلم عن الأبدية. طب خلاص، هي الأناجيل فيها ايه غير كده؟ واخدين بالكم؟ وبشكل دقيق جدا لدرجة إصحاح زي أشعياء 53 يصف آلام المسيح. لما تحطها جنب متى ومرقس ولوقا ويوحنا تكتمل الصورة أكثر. يعني في بعض الأوصاف اللي ذكرها أشعياء هم ما ذكروهاش بنفس الدقة يمكن. فكأن أشعياء كان واقف تحت الصليب. وده اللي خلى المحدثين بقى الأونطة اللي بقول لكم عليهم يقول لك لا، أشعياء اتكتب في العهد الجديد بس هم قال إيه؟ رجعوه 700 سنة ورا. إزاي بقى؟ طبعا المخطوطات اللي موجودة في المتاحف لسفر أشعياء من قبل الميلاد. الحكاية مش محتاجة دليل. وآخرها وأشهرها مخطوطات حاجة اسمها وادي قمران. دي عملت ألبان في علم آثار الكتاب المقدس. ودي ليها قصة لطيفة بتعرفينها يمكن، إنه كان راعي أغنام ماشي في ناحية الصحراء بتاعت الأردن والمنطقة دي، وبعدين في غنماية شردت كده فبيرزعها بطوبة زلطة كده، الزلطة دخلت كهف رنت، فلما رنت قال لك ذهب، دخل جوه لقى زلع، قال علي بابا، فابتدى يمسك الزلع وبيحاول بصعوبة جدا يفتحها، طلعت كلها مخطوطات. أنبعها لواحد عالم، طبعا العالم ضحك عليه واشتراها، اتعرضت بعد كده على علماء اللاهوت وطلعت على بره، واكتشفوا فيها نسختين كاملتين لسفر أشعياء اللي معانا دلوقتي 200 سنة قبل الميلاد، مع أجزاء كتيرة قوي من العهد القديم من قبل الميلاد. وده من ضمن أهم الاستشهادات بصحة الكتاب المقدس، لأنه ده من قبل الميلاد الكلام بالأصل اللغوي بتاع العبرانيين بتوع زمان بتوع اليهود. فسفر أشعياء له كاتب واحد هو أشعياء النبي. أشعياء بدأ كشاب وانتهى كشيخ بالاستشهاد. أشعياء شاف المسيح في الرؤى، شافه بعين الإيمان وشافه بالعيان في رؤى، يعني هو قرأ الأحداث بالوحي. لما يقول مثلا هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، هو ما شافهاش دي، إنما إزاي نطقها، يعني إيه قالها إزاي دي، يعني واسمه عمانوئيل يعني. وأول إصحاح في العهد الجديد يقول كما قال أشعياء هل عذراء تحبل وتلد، يعني يمكن أول استشهاد في العهد الجديد كان من أشعياء، عشان يقولوا أول ما يتولد المسيح في متى واحد كده يرجعونا الأشعياء سبعة يعلمونا أن ده كلام أشعياء. قلنا تقريبا أهم الأجزاء الخاصة بمقدمة أشعياء. برضو يعتقد أن الإصحاحات مرتبة زمنيا مع زمن التنبؤ. يعني إيه؟ يعني أول خمس إصحاحات كانوا أيام عزية أول ملك، وبعدين ستة في أيام يسام، وبعدين من أحاز خد فترة أطول، وحزقية ده عاش فترة طويلة قوي فخد من 15 لستة وستين. العنوان الأساسي بتاع السفر كله الله مخلصي أو الله يخلص، وده اسم أشعياء نفسه. كلمة أشعياء يا الأخيرة اللي هي يهوى، وحتى مذكورة ياه كاسم من ألفاظ الله في العبري ياه يهوى في سفر أشعياء نفسه. وأشعياء يعني الله يخلص أو مخلصي هو الله، ودول أكتر كلمتين تقريبا في سفر أشعياء، الله القدوس المخلص. إنما زي ما قلت لكم الجزء الأولاني هيركز على القدوس المؤدب، يعني في تأديبات عشان نتقدس، وبعدين القدوس الغالب أو المنتصر دي جزء تاريخي صغير هنحكي عنه برضه، وبعدين القدوس المخلص الجزء الأخير اللي كله قريب لأحداث العهد الجديد. سفر أشعياء سفر نبوي، وكعادة النبوات عبارة عن أسلوب خبري، يعني جمل بتتكلم عن ما سيحدث. لكن في أربع إصحاحات أو ثلاثة ونص من 36 لتسعة وثلاثين دي بيحكي جزء تاريخي حصل في حياة أشعياء، أيام حزقية الملك لما حصر من سنحاريب، وبعدين ربنا بعت ملاك وقتل 180 ألف بسبب شفاعة أشعياء وبسبب صلاة حزقية الملك. فده جزء تاريخي داخل السفر، فإذا السفر فيه هو طابعه نبوي لكن يتخلله جزء تاريخي. ونسيت أقول لكم أنه النبوات لما كانت بتتقال في وقتها كانت بتتفهم أساسا على المرحلة اللي هم فيها. يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي بنفهمها بعد آلاف السنين أنها كانت إشارات واضحة قوي على مجيء المسيح والفداء، إنما في وقتهم كانوا بيفهموها أن ده تأديب من ربنا للشعب وتهديد ليهم، وفي نفس الوقت هيجي مخلص، لكن ما كانش مخهم جايب أبعد من كده، كانوش واصلين إلى صورة المسيح ومجده زي ما احنا فاهمين.